أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الإشارة إلى بعض النماذج في كتابة السيرة النبوية، بعد أن بينا أن السيرة النبوية أيضا مبتلات بالبعد الأديولوجي. طبعا الأديولوجيا لها استعمالات متعددة، ذكرنا بالأمس، قلنا الانتقائية، خصائص الأديولوجيا الانتقائية، الإسقاطية والتوظيف. وعموما هذه الخصائص الثلاثة غير مستدلة، يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد عندما ينتقي مع الدليل، لا، ليس الأمر كذلك، أو عندما يوظف مع الدليل. عموما هناك خلفيات متعددة تؤدي إلى هذه الخصائص الثلاث، ولهذا عادة يقال أن المؤدلج ليس قائما على الدليل. يقولون هذا الكلام كلام مؤدلج، يعني ماذا؟ يعني ليس له دليل. يعني لو أنت تبحث معه لماذا اتجه إلى هذه الانتقائية أو هذه الإسقاطية أو هذا التوظيف، لا تجد يوجد هناك دليل محكم. في الأعم الأغلب تجده إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولهذا في كثير من الأحيان عندما يقولون مؤدلج يعني غير مستدل. لا أريد أن أقول دائما هكذا، ولكن في الأعم الأغلب عندما يقولون مؤدلج يعني غير مستدل. إذن السيرة النبوية أعزائي في الأعم الأغلب، حتى لا أكون أتكلم بلغة المطلقات والكليات، في الأعم الأغلب سيرة مؤدلجة هسه تابعة للإديولوجيا التي بها كتب أو به كتب ذلك الكاتب السيرة النبوية. ولهذا صرنا في مجال أن نشير إلى بعض النماذج ليتضح الأمر. النموذج الأول الذي أشرنا إليه، قلنا النموذج الذي هو سيرة المصطفى لهاشم معروف الحسني. أعزائي، فيما يتعلق بهاشم معروف الحسني، بالأمس أشرنا، قلنا بأنه عندما نقف على هذه السيرة نجد فيها عدة خصائص. الخصوصية الأولى النبي، والتركيز على مسألة الوصي، وهي الوصايا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقرأنا بعض النماذج في هذا المجال. الخصوصية الثانية، وجدنا أنه يركز على الطعن في بني أمية. قلنا بأنه لماذا؟ باعتبار أنه من أهم خصائص مدرسة أهل البيت هي الخلاف الأساسي مع من؟ ها؟ مع بني أمية، خصوصا باعتبار أنه خلافة الإمام أمير المؤمنين ذهبت في عهد من؟ ها؟ يعني الإمام أمير المؤمنين استشهد في عهد من؟ في عهد بني أمية. خلافة الإمام الحسن ذهبت في عهد من؟ في عهد بني أمية. شهادة الإمام الحسين في زمن من تحققت؟ فيوجد هناك تخاصم ماذا؟ لا أقل هسه أنا لا أتكلم ما قبل الإسلام، الآن ما بعد الإسلام وما بعد رحلة الرسول الأعظم تجدون بأن المعركة الأساسية بين من ومن؟ بين بني بين مدرسة أهل البيت وبين بني أمية. إذن من هنا تجدون كما قرأنا في البحث السابق قال يتأجج الخطاب المذهبي في سيرة الحسني فيحيي الخصومة. هسه هو يعبر عنها من؟ الكاتب يعني حسن بن زينب. فيحيي الخصومة السياسية بين الشيعة وبني أمية بإيراد بيانات سياسية تحمل على بني أمية وحكمهم وجدودهم، لأن دولتهم قامت على الظلم والبغي واغتصاب الحقوق وخنق الحريات واستغلال جميع الفئات لصالح الفئة الحاكمة، وأكدت ذلك سيرتهم إلى آخره. إذن عندما يقرأ حكم بني أمية يقرأه قراءة ماذا؟ بأي منظار أعزائي؟ ها؟ بمنظار مذهبي، بمنظارها ليس الكلام في الحق والباطل، لعل هذه القراءة هي القراءة الحق المطابقة للواقع التي ليس البحث في هذا عزيزي، البحث أعزائي لعله إن شاء الله تعالى في بحثنا اللاحق وهو تأملات في الحداثة وما بعد الحداثة سنبين هناك مقامات متعددة للفكر أعزائي. واحدا من مقامات البحث الفكري أنه حق أو باطل. الآن أنا لست في مقام الحق أو الباطل، أنا في مقام أنه توصيف هذه الحالة لعلها هي الحق، أو في مقام الآثار المترتبة على القراءة. ما أدري واضح ولا، لأنه قد تكون القراءة قراءة ما هي ها باطلة ولكن آثارها النفسية سيء، وقد تكون آثارها النفسية ماذا إيجابية حسن. أنتوا الآن عندما تذهبون إلى افترض المجتمعات الغربية وتجد من الناحية الإمكانات الخدمية جيدة أو غير جيدة؟ جيدة ملاك، ولهذا الناس يسعون للذهاب إلى هنا. يعني القراءة التي يوجد عليها المجتمع الحداثي قراءة حق مولانا؟ توجد ملازمة؟ لا ملازمة عزيزي. إذن البحث ليس في أنها حق أو باطل، وإنما البحث في أنه هكذا قرأت ولم تقرأ هكذا، وما هي الآثار التي ترتبت على هذه القراءة، هل أنها كانت مفيدة أو غير مفيدة من الناحية النفسية أو الاجتماعية ونحو ذلك. هذه من خصوصية ثانية. ولذا في صفحة 239 هذه القراءة في هذا الكتاب وهو كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين قال تمثل مقالة الوصية لدى الشيعة ماذا؟ أم المقالات، إذ ترى الإمامية أن الرسول أوصى باستخلاف علي من بعده في مناسبات متعددة أو أشار إشارات بالغة إلى ذلك، ثم يشير إلى بعضها من هاشم معروف الحسن. إلى أن نأتي أعزائي إلى البحث الآخر وهو المهم، وهو أنه هذا الكتاب عندما تقرأه من الأول إلى الآخر تجد أن موقفه من الصحابة إيجابي أو سلبي؟ هو طبيعي. ما أدري واضح صار ولا؟ هذه من المفاتيح، أنت تستطيع أن تعرف أن هذا الإنسان مؤدلج بالاتجاه أليف أو مؤدلج بالاتجاه باء. أنت عندما تقرأ كتابا بقراءة سنية، تقرأ كتابا مكتوب بقراءة سنية أو سلفية، تجد ولو رواية واحدة فيها طعن للصحابة؟ تجد أو لا تجد؟ مع أنه كتب الحديث مملوءة، ولكنه إذا نقلت تلك الأحاديث تنقل بروح التأويل والتوجيه وإلى غير ذلك. أما هنا عندما يكتب كتاب في سيرة النبي وفي علاقته مع أصحابه تجد بأنه تقرأ هذه العلاقة، علاقة ما هي؟ علاقة خوف من أصحابه، علاقة نفاق أصحابه، علاقة أنه كان يحذر من أصحابه، علاقة أن هؤلاء كذا، علاقة مع أنه التفت جيدا، مع أنه في بعض النصوص الموجودة حتى في مصادر مدرسة أهل البيت تجد أنها فيها مدح ماذا للصحابة، فيها بعد إيجابي في الصحابة، ولكن مع ذلك أنت ماذا تفعل؟ ها؟ تؤولها أو لا تقرأ. أنتوا ارجعوا بيني وبين الله إلى الصحيفة السجادية، تجدون أن الإمام السجاد كثيرا ما يمدح من؟ يمدح الصحابة، أن هؤلاء بذلوا أموالهم، بذلوا نفوسهم، أعطوا كذا، أعطوا كذا. سؤال، لماذا لا نقول هذا الكلام نحن في أدبياتنا؟ لماذا؟ لا أقل أن الصحابة الذي كانوا في عصر رسول الله، الآن ما نريد أتكلم بعد رسول الله، هسه بعد رسول الله صاروا مرتدين، صاروا منافقين، صاروا كفار، ولكن في عهد رسول الله هؤلاء كذا، وامدحوا الصحابة واستثنوا، قولوا الأصل فيهم الإيمان التقوى، وهذه آيات القرآن الكريم، مدحهم أو لم يمدحهم، يبايعونك تحت الشجرة، جيد جدا. هسه في هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة يوجد 5، يوجد 10، يوجد 20 من المنافقين، ولا ينبغي أن نضع خطا أحمر على كل الذين بايعوا تحت الشجرة، ما أدري واضح ولا، ولكنه لأن الثقافة الموجودة والقراءة الموجودة قراءة سلبية إذا الصحابة، إذا لابد أن يوضع عليهم ماذا؟ الأصل فيهم النفاق والارتداد وعدم الإيمان وإلى غير ذلك. لهذا يقول، لكن يقول في التراث القراءة السنية كانت هناك قداسة للصحابة، لكن هذه القداسة التي أسندت إلى الصحابة غير ثابتة لدى جميع الفرق الإسلامية السنية أي الرسمية كالإمامية والهامشية سواء، بل تستحيل الفضائل التي تنسبها السنة إلى بعض الصحابة تستحيل إلى ماذا؟ إلى مطاعن عليه. وسبب ذلك ما ذكرناه من خلاف في الإمام، لأنه بعد ذلك صار لهم موقف سلبي من خلافة أمير المؤمنين ومن وصية النبي لأمير المؤمنين، إذن صار هناك ماذا؟ ها؟ أنك ذهبت وقرأت الصحابة حتى قبل ذلك الزمان بقراءة سلبية، مع أنه هذه متأخرة لأنه بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذن أصلا أكثر من ذلك أعزائي، أنا أسأل هذا السؤال ومرارا طرحت هذا السؤال بينكم وبين الله، الذين فتحوا الفتوح مولانا سواء في القادسية أو في الشامات أو إلى غير ذلك، هذه لم تكن في عهد أمير المؤمنين، كانت في عهد أمير المؤمنين لو في عهد الخلفاء، هذه كانت في عهد الخليفة الثاني والثالث. هؤلاء الذين ذهبوا للجهاد وللفتح واستشهدوا وقاتلوا وقتلوا، هذول منافقين كانوا؟ لو مو منافقين يا مؤمنين، شنو تفسيركم لهذه الظاهرة؟ إذا منافقين بين وبين الله يذهبون للجهاد والقتال والقتل في سبيل الله أو لا يذهبون؟ لا معنى لأن يكون منافقا ويكون مرتدا ويذهب إلى ماذا؟ إلى الجهاد، لا معنى لذلك. نعم نحن عندنا ملاحظة أو مشكلة أو مسألة مع من يخلف رسول الله في السقيفة شيء، وأن نطعن جميع هذه الأعمال ماذا؟ شيء آخر. هذا الخلط اللي الآن موجود عندنا نحن لأننا عندنا، افترضوا لأننا عندنا مشكلة مع الخلافة بعد رسول الله، إذن كل عمل وقع في ذلك الزمان لابد أن يكون ماذا؟ تحت علامة الاستفهام، مع أنه ليس الأمر كذلك. والدليل على ذلك أنه أنتم اقرأوا دعاء الإمام السجاد لأهل الثغور في عصر الأمويين، في عصر العباس، في عصر الأمويين باعتبار أن الإمام السجاد مولانا عاش في عصر من؟ في عصر بني أمية. التفتوا جيدا، وكثير من الفتوحات وقعت بيد من أعزائي؟ بيد الحجاج. بيد الحجاج الفتوحات التي قام بها الحجاج كثيرة جدا. الإمام يدعو لمن؟ ها؟ لأهل الثغور. ولماذا لا نقول لما كانوا تحت إمرة من؟ الحجاج الثقفي. إذن كلهم ماذا؟ لا، ليس الأمر كذلك أعزائي، لابد أن نميز بين الحجاج وبين هذه الأعمال. ما أدري إذا أقدر أوصل الفكرة أعزائي. هذه تحتاج إلى قراءة جديدة للتاريخ، قراءة جديدة لصدر الإسلام، قراءة جديدة للسيرة النبوية، قراءة جديدة لتعامل أمير المؤمنين مع أصحاب رسول الله. في النتيجة هذه موجودة كذا. في النتيجة أمير المؤمنين في 25 ربع قرن ولانا في 25 عام كان عنده تعامل مع الصحابة اللي تقولون ارتدوا أو لم يكن عنده تعامل، ويوجد عنده تعامل. لماذا نحملها على الخوف والتقية؟ ولماذا؟ نعم، سموا غصب الخلافة، سموا بيني وبين الله، لم يقبلوا بوصية أمير رسول الله، كل صحيح، ولكن هذا شيء وأن هذه الأمور شيء آخر. على أي الأحوال أنتم تجدون هذا، وسبب ذلك كله ما ذكرنا من خلاف في الإمامة. طبعا هو يعتقد من؟ ها؟ حسن بزينة يقول وهو خلاف سياسي في ظاهره، لكنه لدى الشيعة ركن من أركان الاعتقاد. إن في سيرة الحسن الشيعي ما لا يحصى من الأخبار في فضائل علي خاصة، فهو أول الأئمة وجدهم جميعا، وبإزاء تلك الفضائل التفت جيدا تكمن مطاعن خفية وظاهرة على من؟ على عمر وعلى أبي بكر وعلى عثمان، ولا يخفى إلى آخره جميع. بعد مولانا هذه خصائص هذه الدراسة. إن مسائل الخلاف بين السنة والشيعة تزيد في آخر السيرة الشيعية، ويحتدم السجال في الإمامة إذ ترد الإمامية على ما ترويه السنة من تقديم أبي بكر ليصلي بالناس في مرض النبي الذي مات فيه. من هنا تبدأ مقولة جديدة، وهو كما قلت، وهو أنه حتى لو وجدت هناك بعض الأمور التي ظاهرها فضيلة، لابد ماذا نفعل بها؟ التفتوا جيدا، أولا بقدر ما نستطيع أن نشكك فيها، خلاص لا أصل لها، لا سند لها. التفت جيدا، إذا صار البناء أنه مثل هذه الروايات التاريخية سندها ضعيف لا يمكن قبولها، ما تستدل به في كتبهم أيضا ما هو؟ أيضا سنده ضعيف. لماذا تلك الروايات تسقط عن الاعتبار، ولكن هذه التي بصالحك ماذا؟ ها؟ تبقى على الحجية والاعتبار. وهذا هي الانتقائية التي أشرنا إليها بالأمس. ولهذا يقول وتؤكد أن النبي لم يكلف أحدا بالصلاة، ويشكك الحسني فيما يروى عن عائشة باعتبارها مصدرا منحازا إلى أبي بكر أبيها، إلى أن يأتي أعزائي هنا خلاصة ما تقدم. التفتوا جيدا، هذه أريد أبينه، خلاصة ما تقدم هذه النقطة، وهي أنه يقول حاول الحسني في كتابة السيرة أن يظهر بعض الشك في المرويات التي حوتها المصادر القديمة. أعزائي الشك على أنحاء، شك كالشك الديكارتي اللي يعبر عنه بالشك المنهجي، ومراد من الشك المنهجي مو أنه هو يشك، وإنما يفترض ماذا؟ وهذا أمر محمود أو مذموم؟ هذا محمود. قالوا هذا الشك شك ماذا؟ للوصول إلى اليقين، وهو شك منهجي دستوري علمي. ولكن هناك شك آخر، شك مذموم، وهو لأنه لا ينسجم مع متبنياتك العقدية وقراءتك للتاريخ فتشكك، فهو شك علمي لو شك مذهبي. ما أدري واضح صار؟ وكثير من التشكيكات التي توجد عندنا ليست تشكيكات علمية منهجية، يعني نشكك حتى نبحث عن الشواهد والقرائن للوصول إلى الحقيقة، لا، وإنما لا تنسجم مع منظومتنا الفكرية والعقائدية والتاريخية. ولهذا هو يميزنا الحسني، يعني الكاتب حسن بزينة يقول لابد أن نميز بين تشكيكات الحسيني، بين ما هو شك منهجي وبين ما هو شك، ها، ما هو شك مذهبي. إذن أعزائي، هسه منشأ هذا الشك من أين يأتي أعزائي؟ اطمئنوا أعزائي، وهو أنه واحد من أهم أسباب هذا الشك المذهبي ناشئ من المصادر المعتمدة عندك. أنت تعتمد على نحو من المصادر، وهو يعتمد على ماذا؟ على نحو آخر من المصادر. ولذا إن لكل كاتب محدث سنة، سنة يعني طريقة، مو السني في مقابل الشيعي. إن لكل كاتب محدث سنة يكرر من خلالها مقالات القدامى، إذ يردد الكتاب العرب الذين تكتنفهم الثقافة السنية في مقابل الشيعية. ولهذا التفتوا جيدا في هذا الكتاب، لا تخلطون بين السنة كطريقة والسنة ماذا؟ كاتجاه مذهبي في قبال الشيعة. الشيعة. ولهذا في كثير من يقول السنية السنية. أنت يعني شنو السنية السنية؟ الجواب السنية الطريقة السنية ماذا؟ ها؟ في قبال الشيعية. هسه الآن انظر، هذا يقول السنة يضعها بين قوسين، والثقافة السنية لا بعد يتركها. إذن احنا عندنا سنة على طريقة، وعندنا سنة ماذا؟ كمذهب اتجاه في قبال مذهب كلامي او فقهي في قبال الشيعة. يقول الثقافة السنية ما هي طريقته؟ ما اورده ابن هشام والطبري، ويكرر الكاتب الشيعي المعاصر مقالات من؟ مقالات الشيخ المفيد والحلي. طبيعي هذا، طبيعي عزيزي هذا. وبهذا يكتب التاريخ بطريقة علمية لو بطريقة غير علمية، بطريقة مؤدلجة أو غير مؤدلجة، بطريقة مؤدلجة. أنت تعتمد نحو من المصادر، هو يعتمد نحو آخر من المصادر، لا، ويكتب بهذا يكتب التاريخ بطريقة غير تاريخية لا تفيد شيئا من معارف العصر وعلومه، وندر أن يكتب التاريخ من أجل ماذا؟ من أجل التاريخ، يعني أن يكتب التاريخ من خلال فهم الحقيقة، وإنما يتخذ مجالا للتبشير. هذا الذي قلنا من أهم خصائص الفكر الأيديولوجي، ما هو عزيزي؟ ها؟ مو فقط الإسقاط، وإنما ماذا؟ التوظيف. التوظيف أهم الخصائص عزيزي، ماذا؟ التوظيف، يعني هذه الحادثة، هذه السيرة، هذه الواقعة، هذه القضية كيف تخدم، تخدم ماذا وتخدم من؟ هذا المهم. ولهذا قال وإنما يتخذ مجالا للتبشير بفكر أو لتحقيق مقاصد سياسية، أو يكون ساحة لسجال قديم جديد، مثل ما هو الأمر لدى الحسن في سيرة المصطفى، إذ ما ملئت به من مثالب الصحابة تحدث به رؤساء الشيعة منذ قرون. وفي هذا يقول الحلي، وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة. واضح صار أعزائي؟ هذا نموذج من نماذج كتابة السيرة النبوية. نموذج ثاني من كتابة السيرة النبوية أعزائي، تعالوا معنا إلى الصفحة 56 من الكتاب: إسهام النصارى العرب المحدثين في كتابة السيرة ها النبوي. التفتوا لي جيدا. هسه الآن أنت لو تذهب إلى المصادر والمرويات الموجودة بيدنا للنصارى، ماذا تتحدث عنهم؟ تتحدث عنهم أنهم شنو؟ مواطن للدرجة الأولى للثانية مولان ها؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تقبل اعتقاداتهم لو تقول هؤلاء مشركين يقولون بماذا؟ ها؟ بالتثليث وإلى غير ذلك. الآن هذا النصراني يريد أن يقرأ السيرة النبوية، بينك وبين الله ماذا ينتقي منها؟ ينتقي منها هذه الخصوصيات، لو الخصوصيات التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متسامحا مع النصارى، وأنه يعتبرهم كذا، وأنه يحترمهم، وأنه 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 إلى غير ذلك، وأنه 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 إلى غير ذلك. صحيح لو لا؟ ولهذا تعالوا معنا إلى الصفحة 273 من الكتاب أعزائي. خصائص خطاب السيرة، هذا الخطاب ماذا؟ النصراني. تنحو السير التي صنفها النصارى العلب في العرب في العصر الحديث إلى هذا. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. إن أغلب ما وقع بأيدينا من سير النصارى العرب المحدثين سير ماذا؟ تمجد بالنبي لو تطعن في النبي، في نظركم شنو؟ لأنه إذا طعن في النبي كما يطعن المستشرق ذاك النصراني، وماذا يفعلون له؟ ها؟ بعد يبقى حيا لو يقتل. لا طريق له إلا أن ماذا؟ والشاهد على ماذا؟ والشاهد على ماذا؟ أنه إذا مسلم يذهب إلى الغار بيني وبين الله، يكتب كتابا للطعن في النصارى لو للمدح في النصارى. سنة الحياة. هؤلاء هم يكتبون سير تمجيدية، ولكن خلفياتها ما هي؟ سياسية. إنها بيانات من أجل الوحدة القومية ونقض للطائفية، مقاصد سنوليها. إلى أن يأتي إلى صفحة أعزائي 299. أنا بيودي أن الأعزاء بعد يراجعوا، الوقت لا يأخذ من عندنا. هكذا: ولم يكن التاريخ في كثير من السير النصرانية المعاصرة سوى وسيلة لتحقيق مقاصد سياسية كالتوحيد بين العرب النصارى والعرب المسلمين في مجتمعات تتهدد الفتنة الطائفية إذ أعرض إلى آخره. الباب الثالث، هذه النماذج أحد نأخذ حتى أن الأعزة يعرفوا بأنه عندما يريد أن يقرأ السيرة لابد أن يفهم أن كاتب السيرة من هو، ما هي متبنيات كاتب السيرة، ما هي أفكار كاتب السيرة، ما هي عقائد كاتب السيرة، ما هي إيديولوجيات كاتبي السيرة. لأنه أي كتاب وقع بيده يطالع ماذا؟ السيرة. اللي عادة احنا ماذا الآن بيني وبين الله عندما نريد أن نقرأ الكتاب، أولا نذهب إلى المؤلف أو لا نذهب إلى المؤلف؟ لا علاقة لنا بالمؤلف أصلا. لو أسألك من هو المؤلف تقول والله ما أتذكر اسمه. بعد هاي قراءة علمية أو غير علمية أعزائي. وهذا ليس فقط في السيرة أعزائي، أنا إنما أطرح هذه الأبحاث حتى تكون مفاتيح أساسية بيدكم. كتب الحديثة من تقرأها لابد تعرف أن الكاتب الكتاب من هو. لا تقول لك في الكافي الشريف، في الكافي المقدس، لا شريف ولا مقدس، وإنما ماذا؟ لابد أن ننظر أن الكليني من هو الكليني، ما هي متبنياته، ما هي عقيدته، عقائده، ما هي إيديولوجياته. عند ذلك أذهب إلى من؟ ها؟ إلى كتاب الكليني، وعلى أساس معرفتي به أفهم لماذا انتقى هذا الباب وعنونه، وهناك روايات أخرى لم يعنونها ولم ماذا ولم يشر إليه. ليس جزافية، لماذا؟ لأنه عالم، هذا مو جزافا لا ينقل ولا رواية واحدة عن النواب الأربعة والسفراء الأربعة. لماذا لا ينقل؟ ليش؟ لماذا؟ شنو عنده عداوة شخصية معهم؟ هؤلاء من؟ أوثق الناس عند الإمام الحجة. أكو أوثق منهم؟ السفراء الأربعة يوجد أوثق منهم؟ إذن لماذا لا ينقل عنهم ولا رواية واحدة؟ إذا البناء على وثاقة، يوجد أوثق من هؤلاء الأربعة ولا يوجد؟ ولماذا لا ينقل؟ لماذا لا يوجد باب بعنوان الخمس في كتاب الكافي؟ تعلمون أو لا تعلمون؟ لا يوجد عنوان الخمس في كتاب الكافي. لماذا؟ مولانا ركن الحوزات العلمية شنو هو؟ أصلاً قوام الحوزات العلمية بماذا؟ بالخمس، ولا رواية في الخمس. معقول هذا الكلام؟ هذا لا مرجعه إلى أنك تذهب وتقرأ من؟ ها؟ تقرأ الكليني، من هو الكليني يا عزيزي؟ ما هي متبنياته؟ ما هي أفكاره؟ ما هي عقيدته؟ ما هي أيديولوجيته؟ وهكذا عزيزي في التفسير، وهكذا في الحديث، وهكذا في التاريخ، وهكذا وهكذا. والرجال، أحسنتم بعد الكلام في الجرح والتعديل، وهكذا وهكذا. هذه ثقافة جديدة تحتاج، هذا الذي أنا أدعو إليه، قراءة جديدة أعزائي. هذه مفاتيح للدخول إلى القراءة الجديدة. نحتاج إلى قراءة أخرى. أنا لابد أريد أن أعتمد على الشيخ الصدوق. من هو الصدوق؟ أنا لا أتكلم عن دينه وتقواه، الله يعلم، ماذا أتكلم عن أموره الشخصية أبدا، مو في هذا العالم. لعله ولي من أولياء الله، مو في عالم في هذا العالم. أنا في بصدد معرفة من متبنيات العقائدية والفكرية والثقافية والروائية والتاريخية إلى غير ذلك. واضح صار عزائي؟ ولهذا هذا الرجل في كتابة السيرة في صفحة أعزائي 301 أعزائي، هذه عبارته، هو عبارة مهمة، أصلا عنوان الباب مهم. انظروا إلى العنوان: وظائف الكتابة الحديثة في سيرة النبي. ما أدري واضح ولا؟ هذه الوظيفة والتوظيف والاستفادة من السيرة يا ركن أعزائي، هذه الخصوصية الثالثة من خصائص الفكر المؤدلج. بعد قلنا أن الفكر المؤدلج له خصائص ثلاث: الخصوصية الأولى، الخصوصية الثانية، الخصوصية الثالثة التوظيف. يعني أنت تكتب السيرة لأي هدف وغاية، هذا الذي بالأمس قلنا لخدمة هدف وغاية ماذا؟ مشخصة معينة، تريد أنت من كتابة الكتاب للوصول إلى هذه الغاية. ولذا أعزائي في صفحة 383 من الكتاب، التفتوا جيدا، في صفحة 383 من الكتاب يقول: وهكذا، في صفحة 383: وهكذا تداخلت السيرة السياسية لبعض كتاب السيرة النبوية مع سيرة ماذا؟ النبي. ما أدري واضحي ولا؟ إذن إذا أنت عندك مشروع سياسي تأتي إلى سيرة النبي، تبرز ماذا من سيرة النبي؟ ها؟ تبرز تلك المحطات التي تخدم المشروع السياسي الذي أنت عنده. والعاقل تكفيه الإشارة. يوجد عندك مشروع سياسي وأنت تبنيت هذا المشروع السياسي. إذن عندما ترجع إلى السيرة، ترجع إلى التاريخ، ترجع إلى النصوص، تنتقي ماذا؟ ها؟ تنتقي ماذا؟ تنتقي تلك المحطات والنصوص والسيار والحوادث التي تخدم المشروع السياسي. وهكذا إذا أنت لك مباني فكرية، ثقافية، عقائدية، أيضا ماذا؟ أيضا هكذا تنتقي منها ما يخدم ذلك المشروع الفكري الثقافي العقائدي. يقول أفصح في وقته عن توظيف، وهو الركن الثالث من أركان الفكر الإيديولوجي، عن توظيف السيرة النبوية في معارك العصر السياسية الفكرية. وقد اتخذ بعض الأعلام المجددين السيرة النبوية منبرا لبسط آرائهم الإصلاحية والسياسية. هذا مورد أعزائي. مورد آخر قال لم تكن السيرة في صفحة 385، لم تكن السيرة النبوية لدى كثير من الكتاب المحدثين والمعاصرين صدى للتاريخ، يعني همه كشف الحقيقة التاريخية، بل كانت إلى ذلك مرآة تجلت فيها شواغلهم السياسية والاجتماعية، يعني الركن الثاني أو الخصوصية الثانية، وهي قراءة التاريخ بماذا؟ بعين سياسية معاصرة، اجتماعية معاصرة، فكرية معاصرة، وهي حالة الإسقاط التي أشرنا إليها. ثم تعالوا معنا إلى صفحة 393 أعزائي، وهو أن بعض مؤلفات السيرة النبوية الحديثة كانت صدى للدعوة القومية ومشاغلها. ولهذا تجدون حتى أولئك الذين لا يعتقدون، التفتوا جيدا، حتى أولئك الذين لا يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا الشخص نبي، يعني لا يعتقدون بنبوة النبي، وهم القوميون النصارى، يستشهدون بمن؟ ها؟ بمن؟ يعني حزب البعث مولانا بالنسبة إليه يستشهد بسلوك النبي أو لا يستشهد؟ لماذا؟ لأنه يوجد هناك بعد قومي يلتقطه، ينتقيه من سيرة النبي حتى يدعم ماذا؟ مشروع القوم. لأنه تعلمون بأنه الحزب البعث يقوم على أساس ماذا؟ على أساس القومية العربية مولان. ولهذا يقول إن بعض مؤلفات السيرة النبوية الحديثة كانت صدى للدعوة القومية ومشاغلها، أو هي جزء منها، مازج سيرة النبي عربي. ولعل مؤلفات العرب النصارى كانت أكثر المؤلفات انغماسا في القضايا القومية، وما تقدم من كلام منا يفسر ذلك. إلى أن تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة 398، ولما كان التاريخ مقوما رئيسا من مقومات أي أمة، هذا أصل، التفتوا جيدا، وكان الإسلام مكونا رئيسا من مكونات التاريخ العربي، هذا من الأصل الثاني، لا علاقة له أن الإسلام جاء من السماء أو لم يأتي ماذا؟ من السماء. هو عنده الآن البعد الإنساني، فإن كتاب السيرة من نصارى ومسلمين، ولكن مسلمين يدعون إلى القومية العربية، عمدوا إلى توظيفه في معارك الحاضر القومية باعتباره محرر الأمة العربية من هيمنة الأمم الأخرى. إن الدين الإسلامي فإذا جاز إن الدين الإسلامي بالنسبة إلى القومية العربية كالروح بالنسبة إلى الجسد، بغض النظر أنه يؤمن أنه دين إلهي أو ليس بدين إلهي. هذه جملة أعزائي من القراءات الموجودة. ولكن هناك، هذا إن شاء الله إلى غد فقط أعنون للأعزة، وغدا إن شاء الله أدخل فيه مع بعض الشواهد أعزائي. طبعا شواهد أخرى موجودة، بالأمس أشرنا إلى هذه الشواهد، بعد لا نحتاج أن نشير إليها. التفتوا جيدا، أنا بودي أن الأعزة واقعا هذا كتاب مواقف المشنو المعارضة، واقعا يعجبني فقط إذا الأخوة يقينا ما راح يطالعون الكتاب، يرجعون إلى صفحة 738 خاتمة الكتاب. من الأمور التي توصل إليها البحث هو أن يزيد بن معاوية لا يتحمل شيئا من مسؤولية قتل الحسين. أكثر من ذلك، التفتوا جيدا، وقد أثبتت الدراسة حزن يزيد وبكائه حينما ورده الخبر بمقتل الحسين. فأول من سوى مصيبة وسوى تعزية مولانا على الحسين منه مولانا يزيد. هسه أنت شو تقول؟ تقول عجيب، مو عجيب، هاي هذه قراءة أخرى، هاي قراءة ثانية. ولا تتصور ما بها مصادر، ها يعني مو فقط بلا ادعاء بلا شنو بلا مصادر، مملوء المصادر أكثر بكثير من اللي أنت تستند إليها. إذا تستند أنت إلى مورد موردين ثلاثة مولانا في تاريخ الطبري وتاريخ فلان وتاريخ فلان، هو يستند إلى الطبري في 50 مورد مولانا. وقد أثبتت الدراسة حزن يزيد وبكائه حينما ورده الخبر بمقتل الحسين، وعندما قدم عليه في دمشق آل الحسين من نساء وصبيان بالغ في احترامهم وتقديرهم، وذلك حتى يخفف عليهم ألم المصيبة، ثم بعد إكرامهم أرسلهم إلى المدينة معززين مكرمين، وطلب من علي بن الحسين أن يكتب له في أي شيء يريده. وقد أثبتت الدراسة في مقابل ذلك كذب تلك الروايات التي تظهر أن أبناء الحسين حملوا إلى دمشق على أنهم سبايا، وعرض نساؤه وأبناؤه أمام أهل الشام، وأظهر بعض الناس الرغبة في أخذ بعض بنات الحسين، إلى ما سوى ذلك من الافتراء والمهتم. دراسة مولانا في 800 صفحة رسالة ماجستير. تتصور عد فيها مصادر أو بلا مصادر؟ لا، أيضا كما أنت تستند إلى هذا الطرف من التاريخ، هو ده يستند ماذا؟ إلى ذلك الطرف من التاريخ. تعالوا إلى صفحة 19 مولانا من الكتاب، واقعا هذا التاريخ بهالطريقة مكتوب، أنت تكتبه بشكل، هو يكتبه ماذا؟ عن الأسباب التي دعت، صفحة 19، عن الأسباب التي دعت معاوية لأخذ البيعة لمن؟ ليزيد. وتناولت فيها الأسباب الثلاثة: السياسي والحفاظ على وحدة الأمة. أصلا كان يزيد ماذا؟ شنو؟ حافظا لوحدة الأمة. فالحسين خرج على ماذا؟ على وحدة الأمة. ومن يخرج على وحدة الأمة، أحاديث النبي شو تقول؟ ها؟ فاقتلوه. فيزيد عمل بوصية من؟ بوصية جدي الإمام الحسين. وماذا يفعل؟ كل ما أراد أن يقنعه ما استطاع. الصحابة منعوا ما قبل. ماذا يفعل يعني؟ ماذا أنت بتكون لابد تقتله؟ ماذا تفعل؟ نعم، اجتهد ف أخطأ الإمام الحسين، يروح للجنة مولانا.
هذه قراءات مولانا موجودة رسمية.
اثنين،
الاجتماعي حيث قوة العصبية القبلية، وهذا ما يؤكد عليه ابن خلدون، يقول أساسا المجتمع العربي أعزائي مجتمع ماذا؟ فيه العصبية القبلية. وتتصور يعني احنا الى الان خلصنا من العصبية القبلية؟ ها؟ خلصنا؟ والمرجعيات ببابك، انظر إليه. بيني وبين الله فلان شخص، من ما اقول بلا فضيلة، ابن فلان مرجع، لو ابن فلان عالم، لو ابن بيت آل فلان، التفت جيدا، عالم هسا الآن في عرضه يوجد من هو بمستوى علمه، أيهما يقدم له؟ ها؟ ابن ذاك المرجع. بل نجد الجهال من أبناء هؤلاء دي يتقدم على ماذا؟ على العلماء. وهذا العراق، انظر إليك ماذا يجب. هاي العصبية القبلية موجودة لغم غير منبالي، موجودة إلى يومنا هذا. وهذه حوزة قوم هماتنا، انظر إليهم. يقول معالم، أنا ما أقول معالم ابن فلان مرجع، ولكن إلى أرضه كم من هو موجود من مستواه، موجود وما موجود، بل موجود أعلم منه، من يتقدم؟ لأنه ابن فلان مرجع، لأنه بيده الإمكانات الكذائية هذه. فما بالك قبل 1400 سنة. يقول حيث قوة العصبية القبلية. والثالث، العامل الثالث أعزائي في انتخاب يزيد من معاوية، تدرون ما هو؟ مواصفاته الشخصية ومؤهلاته الذي تسمح له أن يكون خليفة المسلمين. وجعلت المبحث عن الانتقادات الموجهة لمعاوية بشأن هذا البيعة، وفندت كل اتهام موجه ماذا؟ لمعاوية. لماذا انتخب يزيد؟ هسه الآن يبقى عندنا فتقراءة إلى الآن نادرا ما يلتفت إليها، وهي هذه إن شاء الله إلى غد، وهي قراءة السيرة النبوية ولكن بمنطق إبراز العجيب والغريب والمعاجز في السيرة. يعني ماذا؟ حياة الشخصية طبيعية، ولكن أنت ماذا تفعل لها؟ ها؟ شو تسوي لها؟ تضخمها، تعظمها، تهولها. هذا الذي في من الواحد يسمونه جد بالمثل الفارسي، ما أريد أجيب المثل الفارسي، يكلاغو شرك. هسه لماذا؟ لماذا؟ هذا إن شاء الله تعالى أبين غدا أن الإنسان يحتاج إلى الغريب والعجيب في السير أو لا يحتاج. أفضل مصداق لتطبيق العجيب والغريب من مولانا؟ ها؟ مؤسس الدين أفضل أوضح مصداق منه. ومن هنا مولانا دخلنا في قراءة السيرة النبوية بأي خلفية؟ ها؟ بخلفية العجيب والغريب، اللي إن شاء الله غدا أبين لكم مصادرها. والحمد لله رب العالمين.